الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عدم السماح للكيان الصهيوني بإنشاء قاعدة له في دول الجوار. طهران تفند مزاعم كييف بشأن نقل مسيرات إيرانية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا. إضراب شامل ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن العدو يسعى من خلال ركوب أمواج الاضطرابات إلى تعطيل الجامعات وعرقلة المسيرة التقدمية والطفرة العلمية القائمة في إيران. وصرح اللواء سلامي خلال تجمع نظمته الحوزة العلمية بقم المقدسة تضامنا مع القوات المسلحة والأمن الداخلي أن الأعداء عادوا تخطيط بناء على أوهامهم ومحاسباتهم الخاطئة، وسخروا كافة الطاقات لإثارة الحرب النفسية لغرض الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، لكنهم سيمنون بالهزيمة من جديد. وشدد قائلا إن العدو يعلم جيدا بأنه إذا أقدم على أي خطوة لاستهداف الشعب الإيراني سيلقى ردا بأضعاف مضاعفة. قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن إيران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية بدول الجوار. وقال العميد باكبور في مناورات حرس الثورة بمنطقة أرس إن مناورات الاقتدار تظهر قدرة القوات المسلحة ضد جيوش العالم الطامعة، معتبرا الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد خطا أحمر. وقال إن أي تغيير في حدودنا سيؤثر على سلطتنا وأمننا، وأشار إلى المناورات الجارية على ضفاف نهر أرس الحدود. وقال إن المناورات التي يتم تنفيذها بجميع مناطق البلاد تعتبر ضمانة لمصالحنا وأمننا الوطني. فندت طهران المزاعم بشأن نقلها مسيرات لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، وطالبت كييف بتقديم وثائق تثبت هذه المزاعم التي لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من واشنطن ولندن وباريس لمناقشة الاتهامات باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في الحرب في أوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إنه لأمر مخيب للأمال أن دولا غربية تتابع أجندتها السياسية من خلال حملة تضليل ضد إيران، وهو ما رفضته روسيا أيضا بشدة. شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضرابا شاملا، فيما أعلنت سلطات قطاع غزة الحداد العام على روح منفذ عملية القدس الشهيد عدي التميمي. وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس بمناطق متفرقة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية التي دعت إلى يوم غضب. هذا واندلعت مواجهات بمدن الضفة الغربية والقدس، تركزت بشكل أكبر في مناطق العيزرية والعيساوية وحي سلوان، في حين نفذت مجموعة عرين الأسود ثلاث عمليات إطلاق نار ضد الصهاينة بنابلس. إلى ذلك استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه إثر إصابته بوقت سابق برصاص قوات الاحتلال حول استشهاد الشاب الفلسطيني عدي التميمي برصاص الاحتلال. نستمع إلى ما قاله أستاذ القانون السياسي أمجد شهاب.
العدو الصهيوني لم يقتنع حتى الآن بأن سياسته الأمنية قد فشلت وبأن احتلاله للشعب الفلسطيني قد فشل للأسف الشديد، لأن المجتمع الصهيوني ومجتمع مريض نفسيا يتجه مع الوقت من اليمين إلى اليمين لأكثر تطرفا، واليسار بدأ يفقد وجوده تقريبا، ووجود المثقفين ووجود الأشخاص المتزنين بدأ يفتقده هذا الكيان، خاصة أنه أنا يتجه نحو تزمت ديني وتزمت في الأفكار العنصرية والفاشية، وبدأ يفكر مليا كيف يمكن أن يضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى هذا الكيان الصهيوني. كل ما يجري على الأرض يؤكد فكرة واحدة، بأن الكيان الصهيوني لا يريد أي حل مع الشعب الفلسطيني، يريد فقط إنهاء وجوده بهذه الأساليب. وهذا الذي أدى إلى وجود نماذج كنموذج عدي التميمي، ونموذج في القدس المحتلة، ونموذج إبراهيم النابلسي في نابلس، ونموذج رعد حازم في جنين. هذه الظاهرة الجديدة التي بدأت تؤرق الاحتلال من خلال فكرة العمليات الفردية، لقد ظهرت هذه الظاهرة لكي تؤكد بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية المبنية على المعلومات والمبنية على تحديد الأهداف والمبنية على التحضير لضربات استباقية لأي عملية أصبحت تنهار أمام العمليات الفردية التي تعجز المنظومة الأمنية الصهيونية من التنبؤ لافتقارها للمعلومات ومن تحديد الأهداف. رأينا الفشل الكبير في عملية القبض، محاولة القبض على عدي التميمي على مدار أكثر من 11 يوم.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإنجاز الكبير في ترسيم الحدود البحرية للبنان هو نموذج عملي عن الاستراتيجية الدفاعية في التنسيق بين المقاومة والدولة. وقال الشيخ نعيم قاسم: لقد نجحنا في تحرير النفط من بحر لبنان، وهذا موقف عظيم يجب أن نفتخر به حتى لو لم يعجب البعض. مضيفا أن التعاون المتبادل بين الحكومة والمقاومة أدى إلى هذا الإنجاز الوطني الكبير. وتابع الشيخ قاسم أن حزب الله سيعمل ما بوسعه لإقرار صندوق سيادي لحماية الثروة لمصلحة اللبنانيين، وأكد أن علينا أن نتبع الإجراءات التي تحمي لبنان من السراق الدوليين والمحليين والفاسدين. أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا عن تنظيمها انتخابات تشريعية مبكرة في 19 من نوفمبر المقبل. يأتي ذلك بعد الضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء إسماعيل الصبري من قبل أعضاء حزبه حول ضرورة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات كان من المقرر أن تنظم عام 2023. وتشهد ماليزيا انعداما في استقرارها السياسي منذ انتخابات العام 2018 التي أوصلت مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء بعد تغلبه على حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة. إلى العناوين مجددا. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عدم السماح للكيان الصهيوني بإنشاء قاعدة له في دول الجوار. طهران تفند مزاعم كييف بشأن نقل مسيرات إيرانية لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا. إضراب شامل ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من سيرة الصالحين. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أحبة الإيمان، في أول انتخابات لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بتاريخ 25 من تشرين الأول أكتوبر عام 1980، والتي جرت في وقت كان الإمام الخميني طريح فراش المرض في مستشفى القلب بطهران، فاز أبو الحسن بني صدر على منافسي. وكان أبو الحسن قد عاد إلى إيران قبيل انتصار الثورة الإسلامية، وقدم نفسه من خلال خطاباته وكتبه على أنه شخص متدين وخبير اقتصادي لامع. وفي مراسم أداء اليمين الدستورية لتولي مهام عمله كرئيس للجمهورية، قال الإمام: إنني أوصي السيد بني صدر بوصية واحدة وهي موجهة للجميع أيضا، أقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. غير أن غرور بني صدر ونزعته في التسلط حال دون التزامه بهذه النصيحة، لقد غرته الآراء التي حصل عليها، ومنذ بداية حكومته اعتمد معارضة أتباع خط الإمام وعلماء الدين، وقد كان يعتقد بضرورة مسايرة الدول الكبرى واعتماد أسلوب المناورات السياسية معها. أما على الصعيد الداخلي فقد بادر على الفور إلى عزل الطاقات الثورية وإحلال العناصر المرتبطة بالفئات المعادية للثورة محلها. وفي عهده احتل صدام الظالم مناطق شاسعة من الأراضي الإيرانية، وعلى الأثر قامت العناصر المرتبطة برئيس الجمهورية بالحيلولة دون أداء المدافعين عن البلاد لدورهم بشكل مناسب. وبمنع تسليح الجماهير وعدم إتاحة الفرصة للحرس الثوري لأداء دوره الفاعل، أجل عزيز المستمع، استغلت العناصر المرتبطة ببني صدر الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة أيضا هذه الفرصة، وبذلك تعرضت الوحدة الوطنية إلى الخطر نتيجة الخلافات التي أثارها بني صدر. بعد ذلك أصدر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قراره الحاسم في 10 حزيران عام 1981 القاضي بعزل بني صدر عن منصب القائد العام للقوات المسلحة، وتبع لذلك صادق مجلس الشورى الإسلامي على عدم كفاءة بني صدر كرئيس للجمهورية. نعم أعزائنا المستمعين، بسقوط بني صدر بادر أعضاء ومؤيدو منظمة مجاهدي خلق المنافقين لممارسة اضطرابات دموية، إلا أن جماهير طهران تمكنوا من القضاء على مثيري الاضطرابات وتم اعتقال العديد منهم. ومنذ ذلك اليوم أقدم المنافقون على القيام بأعمال مسلحة واغتيالات. وفي الوقت نفسه بادر قادة التنظيم للاختفاء في أوكارهم، وقد تصدر الحزب الجمهوري قائمة المستهدفين من قبل المنافقين. أجل عزيز المستمع، تم تأسيس الحزب الجمهوري بعد انتصار الثورة الإسلامية بجهود المخلصين من ذوي السماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشهيد بوهنار وهاشم رفسنجاني والموسوي الأردبيلي بهدف احتواء الطاقات المؤمنة بنهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومواجهة تحركات التيارات السياسية المعادية للثورة. وقد استطاع هذا الحزب الذي حظي بدعم الإمام المعنوي أن يكتسب بسرعة كبيرة أعدادا من الأتباع والمؤيدين في مختلف أنحاء البلاد، ويمسي سدا أمام تطلعات العناصر المعادية للثورة. وفي 27 من حزيران عام 1981 جرح آية الله العظمى الخامنئي إثر انفجار قنبلة زرعها المنافقون بينما كان يخطب بالجماهير المحتشدة في مسجد أبي ذر بطهران. وفي اليوم التالي وقعت فاجعة رهيبة، حيث هز انفجار قنبلة قوية زرعها أحد عملاء منظمة المنافقين مقر الحزب الجمهوري، وذلك خلال اجتماع أعضاء الحزب، ما أدى إلى استشهاد 72 من خيرة الطاقات الثورية من عناصر النظام الإسلامي ومن أنصار الإمام الراحل. كان بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت الدكتور الشهيد بهشتي وعدد من الوزراء ونواب مجلس الشورى الإسلامي وجمع من مسؤولي السلطة القضائية وعدد آخر من المفكرين والكتاب والطاقات الثورية الأخرى. وبعد شهرين من هذه الفاجعة وتحديدا في 30 من شهر آب عام 1981 استشهد السيد محمد علي رجائي الوجه الثوري المحبوب لدى الجماهير والذي انتخب لرئاسة الجمهورية بعد عزل بني صدر، كما استشهد الدكتور محمد جواد بوهنار رئيس الوزراء آنذاك إثر انفجار قنبلة أخرى زرعت في المكان الذي كان يجتمعان فيه. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان. فاصل ونعود إليكم. مستمعين الأكارم، إن قرار الإمام السريع والحازم بانتخاب وتنصيب المسؤولين لسد الفراغ الحاصل نتيجة سقوط هذا العدد من الشهداء كان له بالغ الأثر في تهدئة الأوضاع وإدخال اليأس في نفوس الأعداء وإصابة المحافل الخبرية والسياسية العلمية بالحيرة والذهول. إن بيانات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وخطاباته كانت بعد كل حادث من هذه الحوادث تهدئ روع الجماهير وتسهل عليها تحمل المصائب وتزيد من تصميم الجماهير على مواصلة طريقها. فبعد استشهاد الدكتور بهشتي كانت الجماهير تهتف بشعار ماذا تريد أمريكا؟ إن إيران مليئة بأمثال بهشتي، والذي استلهمته من حديث الإمام الذي كشف من خلاله النقابة عن أن الأيادي الخفية للعدو الأصلي أمريكا تكمن وراء هذه الاغتيالات. من جانب آخر كان الإمام قد أكد مرارا أن الثورة الإسلامية لا تقوم على الأفراد مهما كانت مواقعهم وأهميتهم، وأن حافظ الثورة هو الله تعالى وإيمان الجماهير المؤمنة به جل وعلا. إن أحد أبرز نجاحات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجسد في قدرته على تنمية الوعي العام لدى الجماهير وإيجاد الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل السياسي لدى أبناء الشعب إزاء الوقائع والأحداث المعاصرة. لسنوات طوال كانت وسائل الإعلام الغربية تعد بحتمية سقوط النظام الإسلامي بعد رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد طرح هذا الموضوع حتى في المؤتمرات التي عقدها بعض المفكرين الغربيين لدراسة الثورة الإسلامية والملتقيات السياسية والمفاوضات التي كان يجريها أسسة الغربيون وبشكل جدي، واعتبر موضع قبول الجميع. على هذا الأساس أيضا قبعت الفئات المعادية للثورة في الداخل في مكامنها بانتظار ذلك اليوم الموعود، غير أن الدنيا شهدت كيف أن النظام الإسلامي لم يتعرض لأدنى إرباك بعد ارتحال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وبذا تبددت أحلامهم وأمنياتهم. أجل عزيز المستمع، لقد تمكنت سماحته من إعادة تربية الجيل الذي حاولت العائلة البهلوية إضلاله وحرفه عن الصراط المستقيم. أجل أصبح هذا الجيل قادرا وفي زمن قياسي على نبذ الاعتقادات الخاطئة واستبدالها بالقيم والمثل السامية في مختلف مناحي الحياة. إن مدرسة الإمام الخميني التربوية وقدرته في معرفة الإنسان والمجتمع هي التي ساهمت في إيجاد الأرضية المناسبة لوقوع هذه التحولات، وإن الأساس الذي تنيت عليه نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إنما يمتد إلى منهج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المنهج الذي استطاع أن يجعل من المجتمع الجاهلي قائدا للمدنية والحضارة الإسلامية، وأن يربي شخصيات كأبي ذر الغفاري وسلمان المحمدي والمقداد وعمار بن ياسر. مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع مادة أخرى من مواد برنامجنا الاجتماعي السنن الإلهية في التاريخ، ويبدو أن هذه هي الحلقة الأخيرة. نرجو أن يكون برنامجنا هذا قد راق إليكم، ونحن وأنتم بانتظار فرصة جديدة للحديث حول هذا الموضوع. في نهاية حديثنا السابق مستمعين الكرام، ذكرنا أن الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن الإنسان من التوصل إلى النصر. إذن نصر الله قريب كما هو منطوق الآية، لكن نصر الله له طريق، هكذا يريد أن يقول القرآن. نصر الله ليس أمرا عفويا، ليس أمرا على سبيل الصدفة، ليس أمرا عمياويا. نصر الله قريب، ولكن اهتدي إلى طريقه. الطريق لابد وأن تعرف فيه سنن التاريخ، لابد وأن تعرف فيه منطق التاريخ، لكي تستطيع أن تهتدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى. قد يكون الدواء قريبا من المريض، لكن إذا كان هذا المريض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي إلى إثبات أن هذا الدواء يقضي على جرثومة هذا الداء، لا يستطيع أن يستعمل هذا الدواء حتى ولو كان قريبا منه. إذن كما قلت، الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن الإنسان من التوصل إلى النصر. فالآية بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية تستنكر على المخاطبين أن يكونوا طامعين في الاستثناء من سنن التاريخ، كما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. مستمعين الكرام، نواصل معكم حديثنا هذا. هذه علاقة قائمة بين النبوة على مر التاريخ، وبين موقع المترفين والمسرفين في الأمم والمجتمعات. هذه العلاقة تمثل سنة من سنن التاريخ، وليست ظاهرة وقعت في التاريخ صدفة، وإلا لما تكررت بهذا الشكل المضطرد، ولما قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. إذن هناك علاقة سلبية، وهناك علاقة تطارد وتناقض بين موقع النبوة الاجتماعي في حياة الناس على الساحة التاريخية والموقع الاجتماعي للمترفين والمسرفين. هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة بدور النبوة في المجتمع ودور المترفين والمسرفين في المجتمع. هذه العلاقة جزء من رؤية موضوعية عامة للمجتمع، كما تشير الآية إلى أن النقيض الطبيعي للنبوة هو موقع المترفين والمسرفين. مستمعين الكرام، إذن هذه سنة من سنن التاريخ، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذه الآية أيضا تتحدث عن علاقة معينة بين ظلم يسود وظلم يسيطر، وبين هلاك تجر إليه الأمة جرا. وهذه العلاقة أيضا مستمعين الكرام، الآية تؤكد أنها علاقة مطلقة، علاقة مضطردة على مر التاريخ، وهي سنة من سنن التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عزيزي المستمع، هذه الآيات الثلاث أيضا تتحدث عن علاقة معينة، هي علاقة بين الاستقامة وتطبيق الأحكام الإلهية، وبين وفرة الخيرات ووفرة الإنتاج، لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع، من أجل إنشاء علاقات التوزيع على أسس العدالة. يقول: لو أنهم طبقوا عدالة التوزيع إذن لما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجة، لما وقعوا في فقر من هذه الناحية، ولازداد الثراء ولازداد المال وازدادت الخيرات والبركات. لكنهم تخيلوا أن عدالة التوزيع تقتضي الفقر وتقتضي التقسيم، وبالتالي تقتضي فقر الناس، بينما الحقيقة أن السنن التاريخية تؤكد عكس ذلك، تؤكد بأن تطبيق شريعة السماء وتجسيد أحكامها في علاقات التوزيع تؤدي دائما وباستمرار إلى وفرة الإنتاج وإلى زيادة الثروة، إلى أن يفتح على الناس بركات السماء والأرض. إذن هذه أيضا سنة من سنن التاريخ. مستمعين الكرام، وهناك آيات أخرى أكدت وحثت على الاستقراء والنظر والتدبر في الحوادث التاريخية من أجل تكوين نظرة استقرائية، ومن أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة التاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال أيضا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة، من مجموع هذه الآيات يتبلور المفهوم القرآني، وهو تركيز القرآن على أن الساحة التاريخية لها سنن ولها ضوابط، كما يكون هناك سنن وضوابط لكل الساحات الكونية الأخرى. وقد علم القرآن الإنسان أن يفسر التاريخ تفسيرا مرتبطا بضوابط وسنن، وقال له إن التفسير العفوي أو تفسير الصدفة تفسير خاطئ، وهذا فتح فتحه القرآن الكريم وطالب الإنسان أن يستفيد منه. مستمعين الكرام، نرجو أن نكون قد وضعنا لبنة في هذا البناء الخاص بسنن التاريخ. راجين لكم التوفيق. شكرا على حسن متابعتكم. تقبلوا أجمل التحايا من مقدم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار آسما، جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار النسماء، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانك. لا تحرك بجي لسانك لتعجل بجي، إن علينا جمعه وقرآنك. فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين
من ذا سواك يا إلهي رجاء لك أن لك أنت تخشى كل الأشياء الشمس والأقمار الشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية وتماؤ والشمس والأقمار والأرض والفلك يا رب الورى والماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا بكم في هذه الحلقة والتي تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حلقة هذا اليوم تأتيكم تحت عنوان خديجة سلام الله عليها زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تقدمها لكم الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. كونوا معنا واصحابونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هناك نقطة مهمة، وهي أنه إذا أرادت الفتاة أن تختار الشاب الذي يكون كفءا لها والذي يكون شريك حياتها والذي يكون مكملا الزواج منه لنصف دينها، هل هذا عيبا؟ هل هذا عارا كما الآن نراه في مجتمعاتنا؟ لا، هذا ما بينته سيرة أمنا وسيدتنا الفضلة والكبرى ومن سيدات أهل الجنة السيدة خديجة رضوان الله عليها، حيث اختارت السيدة خديجة الاقتران بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الاختيار عن تجربة ميدانية دخلتها السيدة خديجة في تجارة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة خديجة رضوان الله عليها كانت سيدة عاقلة وذات مال وثروة، وكل الأعناق تتطاول للاقتران بهذه السيدة الكريمة وهذه السيدة الفاضلة. ونحن عندنا في الروايات المؤكدة، كما في كتاب الاستغاثة لأبو علي الكوفي، وكما في كتاب السيد المرتضى، وكما في أنساب الأشراف للبلاذري، أن السيدة خديجة رضوان الله عليها تزوجها النبي وهي عذراء، وكان عمرها في ذلك الوقت 27 أو 28 سنة، باعتبار أنه البلاذري عندما يذكر سنة وفاة السيدة خديجة وأنها توفت ما يقارب عمرها كان 52 سنة، فإن ذلك يدل على أن زواجها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمرها بهذا السن وليس أكثر من ذلك، لكن كما يقولون 40 سنة. ولكن أنا أقول أنه عظمة السيدة خديجة وهيبة السيدة خديجة وما كان في المجتمع من فضائل وأعمال حسنة للسيدة خديجة كان يذكر عنها، فاعتياد الناس يقولون ينظرون لها بنظر العظمة والهيبة، وكأنما الإنسان يرونه بمنظر أنه الكبير، كبير من حيث الوجود ومن حيث النفس وليس من حيث السن. هناك روايات أيضا نعم تقول أن كان عمرها عند الزواج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، وكانت متزوجة وكانت عندها بنات زينب ورقية، ولكن نحن نأخذ بهذه الرواية، وسواء كانت هذه الرواية أو تلك الرواية فإن هذا لا يضير شيء. النقطة المهمة أنه السيدة خديجة هي التي اختارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها حسن ما اختارت، باعتبار عندما عرفت منه الصدق والأمانة وحسن الأخلاق أرادت الاقتران بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك حيث النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم رغب أيضا في الاقتران بهذه السيدة الفاضلة الكريمة ذات الجاه والنسب والشرف العظيم وذات العقل واللب ورجاحة التفكير. وكانت نعم الزوج ونعم النصير ونعم العون، نعم الملجأ ونعم الصدر الحنون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت في كل اللحظات وفي كل الساعات كانت له عونا وصدرا حنونا، فكانت تتلقاه. وفي اليوم الأول الذي تزوجته أوصت ابن عمها ورقة بن نوفل بأن يذهب بين الصفا والمروة وينادي بأن كل ما تملكه خديجة من مال ومن ثروة هو في اختيار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا السيدة خديجة من اليوم الأول لم ترى بينها وبين زوجها أي فرقا، وجعلت كل ما في اختيارها وكل ما لديها في اختيار هذا الزوج الصالح والصادق والبار الأمين، فكانت له نعم العون ونعم النصير في وقت عز فيه النصير وفي وقت انعدم فيه العون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى في زوجته نعم الأنس الذي يأنس به. وفي أيام الدعوة عندما كان يحتاج رسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المؤانسة ويحتاج إلى المناصرة، وقفت السيدة خديجة رضوان الله عليها إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقويه وتزيد من نشاطه. وليس أنه النبي يحتاج إلى من يزيده نشاطا، ولكن مسألة طبيعية أنه المرأة لها دور ولها أثر فاعل في تقوية روحية الرجل، لأنها هي سكن للرجل. وهذه الزوجة الصالحة هي التي كانت تتلقاه وتتقبله وتعمل كل فيما وسعها، حتى في الرواية التي تقول إن ذهابها لورقة بن نوفل ليس من باب تريد أنه تعرف هل إن النبي صادقا في دعواه أو أنه هل الذي جاء إلى النبي هو ملك أو شيطان كما تتناقل الروايات. مستحيل هكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش مع الرسالة وعاش أجواء الرسالة وتربى بالرسالة، إنما كان يوم البعثة نبأ للرسول بتبليغ الرسالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان لم يعرف الوحي من الذي يعرفه؟ هذا كفر وهذا شك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن خديجة استفادت من هذه الفرصة في أن تذهب وتأخذ ورقة دعم وورقة إمضاء من ورقة ابن نوفل في التعريف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورقة ابن نوفل كان من علماء أهل الكتاب وكان صاحب كلمة مسموعة في قريش، ولهذا ذهبت إلى ورقة ليعلن ورقة للناس ويبين ورقة للناس أن نبي أن آخر نبي ونبي هذه الأمة قد بعث. فهذا دلالة على عقلها وعلى مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعت كل مالها وكل ما لديها في اختيار النبي وواسته بمالها. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحترم هذه الخطوات لها ويقول إنها رضوان الله عليها واستني بمالها حين حرمني منه الناس. هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة خديجة، وهذه المحبة التي كان يكنها لها بحيث لم يجمع معها، وكفاها فخرا، لم يجمع معها خلال 25 سنة زوجة أخرى، لمحبة السيدة رضوان الله عليها ولمكانتها في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بهداهم والاقتداء بهم كقدوة صالحة لنا، والحمد لله رب العالمين.